الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدى ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، نتناول معكم بإذن الله تعالى حديثا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من كلامه الجامع البانع ومن جوامع الكلم ومن خير الكلام ومن ملوك الكلام بعد كلام الله عز وجل. وهذا الحديث نبني عليه بإذن الله تعالى مبحثنا، هذا المبحث بعنوان الإسلام. وهذا الحديث هو حديث لعل الصغير يحفظه فضلا عن الكبير وكلنا يردده، وهو حديث مشهور جدا على ألسنة الناس، وهو ما أخرجه أحمد والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت، وفي رواية: لمن استطاع إليه سبيلا. وهذا الحديث كما تعلمون هو بيان لدعائم الإسلام، ولذلك أتناوله معكم بإذن الله تعالى على عدة مقالات بحسب تيسير الله عز وجل، نتعرض فيها لبيان ماهية الإسلام من خلال هذا الحديث، ونتعرض فيها بإذن الله تعالى لبعض الأحكام البسيطة التي لا يسع أحد جهلها ولا بد من معرفتها لكل مسلم فيما يتعلق بهذه الأركان الخمس. ولذلك أسميت مبحثي هذا بالإسلام أو دعائم الإسلام. وهذه المجموعة من المقالات أردت بها بإذن الله تعالى أن تكون مجموعة دعوية يتعلم منها من يستمعها، يتعلم منها من يستمعها ويعلم غيره او يدعو بها. فان اردت ان تعلم ابنك او امرأتك او صاحبك عن هذه الاركان وعن ماهيتها وحقيقتها باسلوب بسيط، ولعلي اعمد في هذا المبحث باذن الله تعالى الى ان يكون الكلام بسيطا للغايه، لان الغرض منه هو وصوله الى من يستمعه، بعيدا عن التحقيق العلمي الذي لا يفهم كلامه الا من سلك في هذا الطريق وطريق العلم مسلكا او له فيه او له منه باعا. وهذا المبحث اردت منه ايضا ان يكون من باب التذكره بلا يلزم التذكره به، لان كثيرا منا قد يجهل ببعض الامور فيما يتعلق بالايمان والتوحيد او فيما يتعلق بالصلاه او الزكاة او الصيام او الحج او فيما يتعلق بمعرفة هذه الاركان وما حولها، فان هذا قد يكون فيه الخير باذن الله تعالى. هذا وما ابدأ في هذا الامر الا مستعينا بالله عز وجل ومتوكلا عليه وملتمسا منه حسن التوفيق جل وعلا، فانه ولي ذلك والقادر عليه وحده. فكما عرفتم ان الحديث وحديث ابن عمر المخرج عند احمد في مسنده وفي البخاري في كتاب الامام وفي مسلم في كتاب الامام وفي الترمذي في كتاب الدعوات والايمان وعند النسائي في اكثر من 10 كتب متفرقه من جميعه. وهذا الحديث كما ترون الفاظه يسيره لكن معانيه عظيمه، وهو هذا الحديث له سند كوفي وله اساليب اخرى كثيره لا يستبق المقام والعهد التي تعهدتها الى بيان ذلك، ولكن يكفي ان تعرف ان هذا من اصح الاحاديث التي جاءتنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن هناك عدة مسائل أقدم بها فيما يتعلق بالحديث. أول مسألة، لماذا لم يذكر في الحديث الجهاد وقد جاء الحديث في وصف الجهاد لأنه ذروة سلام الإسلام، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم أولا أنبئكم أو أخبركم على رأس الأمر وعموده وذروة كلامه، قلنا بل يا رسول الله، قال رأس الأمر الإسلام وعمود الصلاة وذروة كلامه الجهاد. والأحاديث بفضل الجهاد وبيان أنه من واجبات الإسلام كثيرة، لكن لماذا لم يذكر الجهاد؟ أفرد ابن بطال رحمه الله وقال أن الحديث قيل قبل فرض الجهاد، وهذا كلام مردود غريب، ولذلك قال العلماء أغرب ابن بطال، يعني قال كلاما غريبا، لأن الحديث ذكر فيه ركن الحج والصيام، والحج والصيام فرض بعد بدر، وبدر هي أصل الجهاد في الإسلام، فهذا يعني أن كون الحديث قيل قبل فرض الجهاد مردود، ولكن الصحيح أن الحديث تعلق بذكر الأركان التي تتعين على كل عبد، سواء اشترط لها شرط، ولكن كلها فروض أعيان. أما الجهاد فالأصل فيه أنه فرض كفاية ويتعين في بعض الأحوال، فالأصل أنه فرض كفاية، ولكن يصير فرض عين في بعض الأحيان، فلذلك لم يذكر في
الأبنية أو في دعائم الإسلام. والمسألة الثانية هي لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، وذكر على رأسها الشهادة؟ فهذا لأن الشهادتين هما تعبير عن الإيمان وعن التوحيد، ولا يسقط ركن بغيرهما، فلا تسقط صلاة ولا صيام ولا صلاة ولا زكاة ولا صيام ولا حج بغير الشهادتين. فإذا قيل ذلك قيل كيف ذكر أن الإسلام بني على خمس وأربع منها لا تقوم إلا بالأول؟ فكان ينبغي أن يقال بني الإسلام على الشهادتين، وبني الأربع على الشهادتين. لكن لماذا قال بني الإسلام على خمس؟ قالوا هذا من باب ذكر الشيء الذي ينبني بعضه على بعض، الذي يذكر مركبا من أبنيته وإن كان بعضها يبني على بعض، كقولك البيت، فإن البيت لا يبنى إلا على أعمدته. فإذا قلت يبنى البيت على أعمدة وجدر وسقف، فإن الجدر والسقف لا تقوم إلا على الأعمدة. فهذا من باب ذكر المبنى الذي ينبني بعضه على بعض وإن كان بعضه يبنى عليه البعض. ومسألة ثالثة وهي لماذا عبر عن الإيمان بالشهادتين ولم يذكر بقية أركان الإيمان الست التي لا يصح الإيمان إلا بها، وهي الإيمان بالله وبالكتب، الإيمان بالله وبالرسل والكتب والملائكة واليوم الآخر والقدر خيره وشره؟ لماذا لم تذكر هذه في الحديث وهي المبنى الأساسي؟ قيل إن التعبير بالشهادتين، بل قال أهل العلم التعبير بالشهادتين هو تعبير بالبعض الذي يراد به الكل، وهذا من باب تسمية الشيء ببعضه، كما تقول، كما قال الإسرائيلي وغيره، كما تقول قرأت الحمد وتقصد الفاتحة، مع أن كلمة الحمد هي كلمة من الفاتحة، ولكن تعبر بالبعض على الكل. فإن التعبير بالشهادتين بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، تعبير عن تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم، وتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم يلزم الإيمان بكل ما جاء به، يلزم منه الإيمان بكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا هو التعبير بالشهادتين المتضمن لكل أركان الإيمان. ويبين هذا التأويل وهذا البيان البديع ما جاء في روايات مسلم من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمسة: أن يوحدوا الله ولا يشركوا به شيئا، ويؤمنوا بي وبما جئت به. وفي رواية لمسلم أيضا بني الإسلام على خمس: أن يعبدوا الله وحده. فكأنه في بعض الألفاظ قال الشهادة أن لا إله إلا الله، وفي بعض الألفاظ قال أن يعبدوا الله وفي بعض الألفاظ قال أن يوحد الله، وهذا يدلك على هذه المسألة وهي التعبير بالشهادتين، ويدلك أيضا على مسألة سيأتي بيانها أو سيأتي ذكرها عند الكلام على الركن الأول من أركان الإسلام وهو الشهادتان. فهذه جملة من المسائل ينبغي أن تعرفها لأنها بمثابة الإشكالات المتعلقة بالله، ولكن مع العلم لا يصير إشكال. فقول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، قال العلماء هي من جر شهادتي. بني الإسلام على خمس: شهادتي، لأنها بدل من خمس، فعلى بقت مجرورة بعلى، ويجوز الرفع على الابتداء أو على تقدير الخبرية. بني الإسلام على خمس ثم استئناف شهادة أن لا إله إلا الله، أو على الخبرية أحدها بتقدير أن المبتدا أحدها. بني الإسلام على خمس: أحدها شهادة أن لا إله إلا الله، ولكن الثابت من مرسوم الكتب هو الوجه الأول، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. قيل لابن عمر: حج البيت وصوم رمضان؟ قال: لا، صوم رمضان وحج البيت. هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والركن الأول أو الدعامة الأولى من دعائم الإسلام هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وكما قلت أنه جاء التعبير عن الشهادتين في بعض روايات مسلم بأن يعبد الله وأن يوحد الله، وأن يؤمن به ويجد به، وأن يوحد الله ولا يشرك به شيئا. فهذا تعبير عن قضية الإيمان. وعلى هذا فالركن الأول من دعائم الإسلام أو من أركان الإسلام هو الإيمان. والإيمان هو أن تصدق تصديقا جازما بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد التصديق به صلى الله عليه وسلم. والتصديق برسول الله صلى الله عليه وسلم يعني الإيمان به كرسول. ومن آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم رسول فقد آمن بالحتم واللزوم بالله رب العالمين، ربا وإلها. لأن إيمانك بأن محمد صلى الله عليه وسلم رسول هو إيمان لازم وإيمان حتمي بمن أرسله سبحانه وتعالى. وهذه الكلمة تسمى كلمة الإسلام: شهادة أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، تسمى كلمة الإسلام، وتسمى عنوان الملة، وتسمى باب الدين، وتسمى كلمة التوحيد، وتسمى أسماء كثيرة. لكن اعلم أنها باب الملة. ومعنى باب الملة أي أنها تنبه لا يثبت إسلام أحد من الناس إلا بالتكلم بها مع القدرة على ذلك. فإن فقد القدرة وعبر بما يدل على معناها فقد صح إسلامه. من استطاع أن ينطق بها وأراد أن يسلم وكان على غير إسلام لا يصح له إسلام بغير النطق بها. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل البيعة ويقبل الإسلام كل من تكلم بها بحيث لا يأتي معها بناقض، يعني لا يأتي معها بشيء يهدمها او يناقضها او يعارضها كالسجود لصنم او تعليق الصليب او التكلم بكلام لا يحتمل بوجه الا الكفر كالاستهزاء او انكار النبوة او سب الله او سب الرسول او سب الكتاب او شيئا من هذا اعاذنا الله منه. ولعلنا نتعرض في البيان ان شاء الله تعالى الى جملة من النواقض. فهذه هي كلمة الإسلام. اما من فقد القدرة على نطقها فانه اذا عبر بما يدل عليه على اقباله على الاسلام قبل منه الاسلام. قبل منه الاسلام. وفي الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم ارسل خالدا على سرية. ثم لما نازل المنزل الذي اراد فقدر على القول. ثم امروا بالاسلام. فقالوا صبأنا صبأنا. وأرادوا بذلك أنهم كفروا بهم عليه. كفروا بهم عليه. وهو يأمرهم بالشهادتين. ولا يستطيعون إلا أن يقولوا صبعنا صبعنا. فقسم خالد الناس على جنوده. سرايا. أسارى. قسم خالد رضي الله عنه الناس على جنوده أسارى. ثم أصبح يأمرهم بالإسلام بالشهادتين وهم يقولون صبأنا لا يحسنون غيرها ولا يعرفون أن يمزقوا إلا بها. فقتلهم خالد ظنا منه رضي الله عنه أنهم أعرضوا عن قبول الإسلام. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم من أمره قال اللهم إني أبرأ إليك من فعلة خالد. وقال قتلتهم. وهذا دليل على انه ان النبي صلى الله عليه وسلم اثبت لهم الاسلام بالرغم من انهم لم يقولوا اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله عليه الصلاه والسلام. انما قالوا صرما لعدم قدرتهم على التكلم بهذه الكلمه التي كانوا لا يحسنون التكلم بها. فمن فقد القدرة على التكلم بالشهادتين وأراد الإسلام فإنه لابد أن يأتي بما يدل على قبوله الإسلام. فإن كان لا يحسن الكلام أصلا أشار بما يفيد الإجابة والقبول الإجابة والقبول. وإن كان يحسن الكلام تكلم بكلمة كما لو أنك دعوت رجلا لا يحسن العربية قط إلى الإسلام فقبل منك بلغته ثم قلت له قل لا إله إلا الله فحاول فلم يستطع في المرهة الأولى فإنه يقبل منه إسلامه بما يدل على قبول ما دعوته إليه حتى يستطيع أن ينطقها. فهذه هي عنوان الملة وكلمة الإسلام. طيب يثبت إسلام كل من تكلم بالشهادتين؟ نعم يثبت إسلام كل من تكلم بالشهادتين بشرط أن لا يأتي معنا يناقضها كما ذكرت. طيب إن أبطل في باطنه يعني في قلبه النفاق والشقاق وسوء الأخلاق وإن أبطل في باطنه الزندقة وإن أبطل في باطنه الضحك على المسلمين ومملاءة المسلمين حتى يرتاح من أمرهم ومن دعوتهم أو من غزوهم له أو من مجاهدتهم له هل يصير مسلما بمجرد تكلمه بالكلمتين حتى ولم يأتي معهما بنص ظاهر؟ نعم يثبت إسلام كل من تكلم بالشهادتين وإن أبطل في باطنه ما يبطل. وهذا يسميه علماء مناط الحكم او ثبوت حكم الاسلام بالظاهر. ثبوت حكم الاسلام بالظاهر والله يتولى القرائن. وهذه المسألة فيها مسائل كثيرة لا يتفق المقام والعهدة التي تعاتها مع ذلك، وهي ما يعرف بالتفريق بين مناط الحكم ومناط الانتفاع. لكن لابد من تعليمك في هذا المقام ان هناك ما يعرف بمناط الحكم، وهو ثبوت حكم تنفس، ثبوت حكم الاسلام ظاهرا لمن اتى بالشهادتين ولم يأتي معهما بناقض، وان ابطل في باطله ما ابطل. ما لم نعلم هذا الباطل، طب وكيف نعلم الباطل؟ اذا اظهره او نبدأ به النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، نبدأ به النبي صلى الله عليه وسلم في حياته بما يوحي الله اليه. وهذا امر في زمننا انقطع، لان من الامور التي ينبغي ان تؤمن بها ان الوحي قد انقطع بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم. تنبه يا والامر الثاني يسمى مناط الانتفاع، وهو ترتب الانتفاع بدخول الجنه او برضا الله والجنه والبعد عن النار في الاخره على مقتضيات الايمان. وهذا لا يكفي فيه تنبه ثم تنبه ثم تنبه، وهذا اي الانتفاع برضا الله والجنه والزحزحة عن النار في الآخرة، هذا لا يكفي فيه مجرد النطق بالشهادتين، بل لا بد فيه من صلاح الباطن مع الظاهر، بل لا بد فيه من صلاح الباطن مع الظاهر. والمناط الأول هو ما جاء فيه مثل قول الله تعالى: لا تقولوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، ومثل قوله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. والمناط الثاني مناط الانتفاع جاء فيه مثل قول الله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. إذن فهناك مناط الحكم وهو ثبوت الإسلام ظاهرا لمن أتى بالشهادتين ولم يأتي معهما بناقض، وإن أقصر في تريبه ما أقصر. ولذلك ذكر القرطبي في مسائله التي ذكرها على قول الله تعالى: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، ذكر ضمن هذه المسائل قاعدة، قال: وذلك أن الأحكام تبنى، أي أحكام الإسلام تبنى على المظان والظواهر، المظان أظن والظواهر، لا على القطع يعني اليقين واطلاع السرائر، لأن السرائر لا يطلع عليها إلا الله. تنبه، السرائر لا يطلع عليها إلا الله. فالحاصل أنها أن هذين حكمان يتعلقان بمسألة النطق بالشهادتين، فكل من أتى بالشهادتين مسلم، لكن متى يصير منتفعا بالشهادتين؟ متى يكون من أهل الجنة؟ إذا اتفق باطنه مع إعلان الإسلام بالظاهر، إذا اتفق باطنه مع سلامة الظاهر الإيمانية. وعلى هذا فلا بد ان تعلم ان الامتناع، تنبه من هذا، الامتناع عن اثبات حكم الاسلام ظاهرا بدعوى فساد معتقد المتكلم بها او متكلم بهما، او انه لم يكفر بالطاغوت، او ان عقيدته غير سليمه، او انه لم يكفر بطاغوت الحاكمية او عند شرك الحاكمية او شرك الامراء او شرك العلماء او شرك الطاعة او شرك القبور او ما شابه، فان هذا كله من الامور البدعية التي تخالف ما دل عليه الكتاب والسنة، ويشهد لذلك اجماع الامة على اكثار المنافقين. فالامة اجمعت على اكثار المنافقين، والمنافقون اتوا بلا اله الا الله مع فساد باطنهم. يعني كأن الامة اجمعت على ان من اتى بلا اله الا الله وان فسد ظاهر باطنه فهو بالحكم مسلم. فمن امتنع عن اثبات حكم الاسلام ظاهرا فقد وقع في امر خالف به مدلول الكتاب والسنه واجماع الامه، وهذا امر فيه خطر عظيم على دينه، لانه ابتدع في دين الله ما ليس منه. ولذلك انبه في مقام هذا على ما قد يعرف عند البعض بسبب حرصهم على معتقدات الاسلام، او بسبب حرصهم على مفهوم الايمان، وان الايمان ليس كلمه، وان الايمان قضيه ايمانيه عظيمه. فبسبب حرصهم على هذه المعاني الصحيحه وبسبب حرصهم على هذه المعاني القيمه يقع فيما يعرف بالتوقف، وهو امتناع عن اثبات الحكم الظاهر. تنبه، الامتناع عن اثبات الحكم الظاهر لمن اتى بلا اله الا الله ولم ياتي معها بناقض ظاهر بدعوى ان معتقده قد يكون غير صحيح، او انه لم يطمئن بعد الى معتقده وسلامه ايمانه. ونحن نقول ان كون الايمان ليس كلمه، وان كون الايمان قضيه ايمانيه وقضيه عقديه كبيره، هذا كلام صحيح وهذا كلام حق. لكن قضيه الايمان ومقتضيات الايمان من الخوف والرجاء والمحبه ومن الانقياد والقبول والاخلاص ومن غير ذلك من مقتضيات الايمان لا تشترط للحكم للاسلام ظاهرا. فدام من ركنين او شقين، الاول شهاده ان لا اله الا الله، والثاني ان محمدا رسول الله. وقلنا يا اخي ان بناء الاسلام ليس على مجرد الكلمه، وان كان الحكم بالاسلام ظاهرا على مجرد الكلمه ما لم ياتي معها بناقض، بما يناقض. قال ابن حجر في كتاب الايمان على شرحه على صحيح البخاري، راجع الكلام ده في كتاب الايمان في اول باب، باب رقم واحد من ابواب كتاب الايمان، قال البخاري: باب الايمان قول وعمل يزيد وينقص. وذكر من الايات وذكر الاحاديث، وكان منها اول حديث ذكره: بني الانسان على خمس. في هذا الحديث في هذا الباب قال ابن حجر: والايمان، بعدما ذكر مذاهب الناس ان هذه السنه، اعتقاد وقول وعمل. هذا بالنظر الى ما عند الله، وهذا الذي عبر عنه البعض بالمناط الانتفاع. واما عندنا اي في الدنيا، فالايمان هو الاقرار فحسب. الايمان اعتقاد وقول وعمل، هذا بالنظر الى ما عند الله. اما عندنا يعني مناط الحكم، يعني بيننا وبين البعيدات بعضهم بعض، فالاقرار قبالة. واما عندنا فالايمان الاقرار يعني الكلمه، يعني النطق بالشهادتين، الاقرار فحسب. ما فإن ولا فمن أتى به حكم له بالإسلام، فإن أتى معهما بفعل هو كفر، ما لم يأتي معهما بفعل هو كفر كالسجود لصنم ونحوه، فإن أتى معهما بفعل هو كفر كالسجود لصنم ونحوه حكم بكفره. وهذا الذي ذكره البعض أن حكم الإسلام ظاهرا يثبت بالشهادتين ما لم يأتي معهما بنص، لأنه ذكر كما ذكر غير العلماء، لكن مثل أذكر شاهد وفقا للعهدة وهي التفصيل. فإن أتى معهما بفعل هو كفر كالسجود لصنم ونحوه حكم بكفره، لأنه يعتبر أتى بالشهادتين وأتى معهما بناقض، وده اللي جعل البعض يقول ما لم يأتي معهما بناقض. عشان البعض بيسأل يقول فين القيد ده؟ سألني كتاب أقرأه، سألني موقف أقرأ أن حكم الإسلام يثبت بالشهادتين ما لم يأتي معهما بناقض. منين هذه العبارة؟ أقول له هذا من كلام العلماء، مثل كلام ابن حجر الذي ذكرت وأشرت إلى موطن تنبه، فكأنه ذكر حقيقة تركيب الإيمان من الاعتقاد والقول والعمل، وبين أن هذا فيما عند الله وأن فيما بيننا من غمرات الحكم، فإنه بالإقرار فحسب ما لم يأتي معهم فعل وكفر، فإن أتى معهم فعل وكفر كالسجود لصنم ونحوه حكم بكفره. ثم أكمل كلامه فيما يتعلق بالكبائر، فيما يتعلق بالكبائر، فهذا يدلك على هذه القضية. وكما قلت فإن الشهادتين يتكونان من قسمين أو من شقين، الأول شهادة أن لا إله إلا الله، والثاني أن محمدا رسول الله. فما هو التعبير عن الشق الأول وما هو التعبير عن الشق الثاني؟ وبيت واعلم عبد الله أن التعبير عن الشق الأول من الشهادتين، من شقي الشهادتين، هو الإيمان بالله عز وجل ربا وإلها، الإيمان بالله ربا وإلها. والتعبير بالشق الثاني وأن محمدا رسول الله هو الإيمان لأن محمدا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ومصطفاه من خلقه ورسوله إلى العالمين، وهذا يقتضي أركان الإيمان الست، هذا يقتضي أركان الإيمان الست. فأما الشق الأول من الشهادتين فإنه يقتضي الإيمان بالله، يقتضي الإيمان بالله ويقتضي الإيمان، تنبه، يقتضي الإيمان بالله ويقتضي الإيمان بالقدر خيره وشره، خيره وشره، تنبه. وأما شهادة أن محمد رسول الله فإنه يقتضي الإيمان بأن محمد رسول، وهذا يعني أن لله رسل، فهذا يقتضي الإيمان برقم الإيمان بالرسل. ومحمد صلى الله عليه وسلم الإيمان برسالته هو الإيمان بما جاء بكونه، الإيمان بكونه رسول، وهذا كما قلت يقتضي الإيمان بالرسل، والإيمان بما جاء به الرسالة، وهذا يقتضي الإيمان بالرسالة والرسالات، وأن لله رسالات وهي الكتب. ثم إن محمدا صلى الله عليه وسلم بشر ولم يكن له ليسمع من الله عز وجل مباشرة، فهذا يعني أن هناك مبلغ بينه وبين الله وهو الملك، وهذا يعني الإيمان بالملك، وهو ركن الإيمان بالملائكة، ركن الإيمان بالملائكة. ثم الإيمان برسالة محمد صلى الله عليه وسلم هذا من مقتضياتها الخاصة بها أنه خاتم النبيين، وأنه لا نبي بعده، وأنه بشير ونذير إلى ليل الساعة. فهذا يلزم الإيمان بالساعة، وإلا أمامك الاستمرار وإتيان الرسل أو عدم النهاية. وهذا مناقض لإيمانك في كونه رسول وأنه خاتم الرسل. إذا هذه الأركان الستة، فالشهادتان الإيمان بهما والتصديق بهما يلزم تضمنا ولزوما. تضمنا يعني يحتوي، ولزوما يعني يقتضي، يعني الأمر ده يلزم منه ده، والأمر ده جواه الأمر ده. فإيمانك بالله عز وجل ربا وإلها، إيمان بأنه فعال لما يريد، إيمان بالقدر، وإيمانك بالمحمد صلى الله عليه وسلم رسول، وإيمانك بأن لله رسول، وإيمانك بأنه رسول هو إيمان به وبما جاء به. وهذا يعني أن لله رسالات، وهذه أربع. ثم إيمانك بأنه خاتم النبيين وإيمان باليوم الآخر، فهذه خمس. وإيمانك بأنه بشر وأنه الأسمى من الله عز وجل بشرة وأنه هناك من يبلغه، وإيمان بالملائكة، فهذه الست. وهذه أركان الإيمان الست: الإيمان بالله، والإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالله وبالكتب والرسل، تنبه، أو الإيمان بالله والرسل والكتب، ثم الملائكة، ثم اليوم الآخر، ثم القدر خيره وشره. وهذه الأركان ذكرت في آيات كثيرة من القرآن، وذكرت في حديث جبريل المشهور، وذكرت في غير موطن من الكتاب والسنة، وهي معلومة معروفة عند الجميع. إذن فالشهادتان تعبير عن أركان الإيمان الست، وهو ذكر الشيء ببعضه، ذكر الشيء ببعضه. طيب، إذا قيل أن الشهادتين تعبير عن أركان الإيمان الست، فلماذا خص بالذكر؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فأما لماذا خص بالذكر؟ فلأنه لا يوجد هناك عبارة ولا كلمة تكون من جهة عنوان لبراءة الإنسان من كل معتقد باطل وقبوله للمعتقد الحق أدل من هاتين الكلمتين أو من هاتين العبارتين. فقولك أشهد أن لا إله إلا الله تحتوي على القضية الإيمانية التي لا يصح الدين إلا بها، وهي مقتضى التوحيد الذي جاء في مثل قول الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وفي مثل قول الله تعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. والناظر في منطوق لا إله إلا الله يجد أنها تتكون من شقين أيضا، نفس الشق الأول هو لا إله إلا الله، يتكون من شقين: الأول لا إله، وهذا كفر، لا إله، ثم إلا الله، وهو استثناء من هذا الكفر. وكأنك تقول: أنا أعلن أني أكفر بكل ما يمكن أن يكون إله إلا واحد هو الله. وهذا هو مدلول قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله يعني إلا الله واجتنبوا الطاغوت يعني لا إله. وفي آية البقرة: فمن يكفر بالطاغوت يعني لا إله ويؤمن بالله يعني إلا الله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. فليس هناك تعبير يدل على هذه القضية أتبع من هذا التعبير، وهذا هو السر جعل هذه الكلمة هي باب الملة، وهي الدليل الجامع لأركان الإيمان كلها. تمام. وهذا الشق من الشهادتين، هذا الشق من الشهادتين يعني أن العبد لا يرى معبودا ولا يرى إلها ولا يرى ربا في الكون كله إلا واحد، هو الواحد الأحد الفرد الصمد جل في علاه. ولذلك إذا تكلم بها المتكلم سبق له حكم الإسلام ظاهرا كما بينا، فإذا تجمع هذه المعاني في قلبه كان ممن ينتفع بها يوم القيامة بدخول الجنة والزحزحة عن النار. أما إذا قالها بلسانه ولم يستجمع هذه المعاني في قلبه تنبه، فإنه يكون في ظاهر الإسلام، ثم هو في اليوم القيامة في الدرك الأسفل من النار. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم وغيره من أهل السنن من حديث أبي هريرة وابن عمر وغيرهم، قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله. قال أهل العلم كابن رجب في كتابه جامع علوم الحكم في التعليق على هذا الحديث الذي هو الحديث الثامن من مصنفه هذا، فقال في تعليقي أو بياني لهذه العبارة وحسابهم على الله، قال: وقوله وحسابهم على الله فمراد النبي صلى الله عليه وسلم أن من قالهما بصدق فإنه في الجنة، وإن قالهما ولم يكن صادقا فيهما أو كاذب فهو مع المنافقين في الدرك الأسفل من النار. لكن في جميع الأحوال إذا أتى فيهما ولم يأتي معهما بناقص فهو في ظاهر الإسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا. الذين يشهدوا أمام قتال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد يكون صادقا وقد يكون كاذبا. فقال: حتى لا يكون الأمر بمجرد الكلام. قال: وحسابهم على الله، يعني أنا لي الظاهر والله يتولى السرائر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا لي الظاهر والله يتولى السرائر وحسابهم على الله، فإن أجابوني للا إله إلا الله بصدق وإخلاص ويقين فهم من الأبرار، وإن أجابوني إلى لا إله إلا الله تقية وجنة وحماية ونفاقا فحسابهم على الله وهم في الدرك الأسفل من النار. تنبه. وهذا سر قول النبي صلى الله عليه وسلم: وحسابهم على الله. تنبه. لأن من الذين يتكلمون بلا إله إلا الله هم منافقون خلوة، يحادون الله ورسوله، ما يجدون سبيلا لإفساد المسلمين أو للصد عن الإسلام أو لتشكيك المسلمين في دينهم إلا وفعلوا كما وصفهم الله عز وجل، لأنهم يفسدون في الأرض، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا: إنما نحن مصلحون. وهذا أمر ليس هذا محل بيانه، وهو وصف النفاق والمنافقين، عاذنا الله من أن نكون منهم، ونسأله عز وجل أن يخلص قلوبنا من النفاق صغيره وكبيره قليله وكثيره. فالشق الاول من الشهادتين هو تعبير عن الايمان بالله، تعبير عن الكفر بالطاغوت والايمان بالله، تعبير عن حقيقة التوحيد. تلف. والشق الثاني وهو اشهد ان محمد رسول الله هو تعبير عن قبول رسالة الله وقبول شرع الله وقبول سنة الله من خلال اتباع رسوله صلى الله عليه وسلم. وهنا اختم مقالتي بمسألة عظيمة فيما يتعلق بالشهادتين، وهي ان العمل الشرعي، العمل التعبدي، الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج، الذكر، البر، الصلة، العمل التعبدي، اللحية، النقاب، الحجاب، اي عمل تعبدي، ماذا يصير عبادة؟ هذا الاستفهام اثير في رأسك. ماذا يصير العمل تعبدي عبادة؟ يصير العمل التعبدي عبادة اذا توفر فيه شرطان، الاول الاخلاص والثاني المتابعة. وما معنى هذا الكلام يا اخي؟ معنى هذا الكلام ان العمل التعبدي يصير عبادة اذا كان اذا عمله العامل بحيث يوافق فيه شرع الله ويتبع فيه هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي يسمى المتابعة او الصواب. طب ده شرط. والثاني ان يؤدي هذا العمل بعدما ينظمه ويرتبه على وفق الشرع ان يؤديه لله خالصا، لا رياء فيه ولا سمعة ولا شريك مع الله فيه. طيب يبقى اذا قيل لك ما سيصير العمل التعبدي عبادة؟ تقول خالينا نعبد. لا، يصير العمل التعبدي عبادة اذا كنت فيه مخلصا، او بالترتيب، اذا عملته وفق السنة. بنمرة واحد. اثنين، ان يكون لله خالصا. طيب هذا الكلام دل عليه ما جاء من قول الله تعالى: وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين. هذا الشرط الاخلاص، مخلصين له الدين. بعدين ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، هذه وفق الشرع، يعني على وفق الشرع. ومثل قول الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا. فليعمل عملا صالحا يعني وفق الشرع، يعني وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يشرك بعبادة ربه احدا يعني الاخلاص. تنبه يا اخي، تنبه. وفي الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا، حديث عائشة عند مسلم والبخاري، من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. وفي لفظ: من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ورد اي مردود عليه، مصدر بمعنى المفعول. تنبه. طيب ومن حديث ايضا ان الله تعالى يقول: من عمل عمل اشرك فيه معي غيري تركته هو الذي اشرك، يعني خذ. وفي الحديث ايضا ان الله يدعو المشركين يوم القيامة فيقول: اذهبوا الى ما اشركتم به فاسألوهم اجركم وخذوا له نفسي، لانه لم يكن له، ولان هذه الاعمال التي اتيت بشرك فقد صدق الاخلاص، ولان الاعمال التي اتيت بخطا وعلى غير الشر وقعت على غير الشر. فلا بد في العمل من شرطين: الاول الاخلاص والثاني المتابعه. والإخلاص دل عليه شق الشهادة الأول أشهد أن لا إله إلا الله، والمتابعة دل عليها شق الشهادة الثاني وهو وأن محمدا رسول الله، وهذا سر عظيم. إذن فالشهادتان من جهة هم باب الملة، ومن جهة هم التعبير عن أركان الإيمان، ومن جهة هما مدلول الشرطين. النذان لا يصح العمل إلا بهما، فكل صلاة أو صيام أو زكاة أو ذبح أو نذر أو لحية أو نقاب أو عمرة أو حج أو غير ذلك لا يقبل عند الله، لا يقوم، لا يرتفع، يصعد إليه الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، لا يرفع، كما قال الله تعالى تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت، الموت مخلوق، والحياة، الحياة مخلوق، الموت نفسه مخلوق من المخلوقات، والحياة مخلوق من المخلوقات، الذي خلق الموت والأموات والحياة والأحياء، لماذا؟ عشان يأكلوا ويشربوا ويكسبوا ويعيشوا ويخلفوا، لا، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قيل لقريش يا عيال ما أحسن عملا؟ قال أصوبه وأخلصه. أصوبه يعني موافقة الشرع، وأخلصه يعني مكان الله وحده دون مثواه. فعندما يقال أخلصه يعني أشهد أن لا إله إلا الله، لا معبود إلا الله بحق، لا معبود في الكون هو أحق بالعبادة إلا الله، فهذا هو إعلانه. والثاني وأن المتبع، وأن الذي يصار على وفق نهجه، وأن الذي يصار على وفق شرعه، وأن الذي يستنى بسننه، كل هذه العبارات تقولها ضمنا في قولك وأن محمدا رسول الله.
وأنبه تنبيها قبل أن أبين ما ينبغي أن يبين من بقية الكلام، أبين تنبيها أشار إليه بعض الناس بسبب خلط في الفهم، وهو أنني لما قلت أن الإسلام ظاهرا يثبت بمجرد التكلم بلا إله إلا الله ما لم يأتي معه بناقض، فظن البعض أن العمل ليس له أثر في الإسلام الظاهر، وهذا ما أحب أن أنبه عليه. فعندما أقول أن الإسلام يثبت بمجرد التكلم بالشهادتين ما لم يأتي معهما بناقض، فالمراد بما لم يأتي معهما بناقض يعني لا يتخلف عن العمل الذي هو شرط في صحة الإيمان، أو يقع في النهي الذي تركه شرط في صحة الإيمان. فهناك من الأعمال الوقوع فيها شرط في صحة الإيمان وإن اختلف فيها، مثل الصلاة، وهناك مناهي، هناك محرمات تركها شرط في صحة الإيمان، كترك سب الرسول، سب الله عز وجل، وسب الرسول، وسب الكتاب، وترك التعدي على الكعبة، وترك السجود للصنم، وترك امتهان المصحف عمدا، إلى غير هذا من النواقض التي ذكرها أهل العلم استبيانا من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن الأعمال ما أداؤه شرط في صحة الإيمان، ومن المحرمات والمناهي ما تركه شرط في صحة الإيمان. فإذا عرفت هذا، عرفت أن القول بأن الإسلام الظاهر يثبت لمن أتى بلا إله إلا الله ولم يأتي معها بناقض، كلمة ولم يأتي معها بناقض تشتمل إتيان العمل الذي أداؤه شرط في صحة الإيمان، وترك المناهي أو المحرمات التي تركها شرط في صحة الإيمان. فلو أن رجلا قال لا إله إلا الله ولم يصل فهذا لا يصح له إسلام، ولو أن رجلا قال لا إله إلا الله
واستهزاء بالله او برسوله او بسنته او بكتابه او تعدى على مقدسات الاسلام البينة كالكعبة وغيرها او امتهن المصحف والقاه في النجاسة عمدا او سخر منه او من آية من كتاب الله او ما شابه من الامور التي فصلت في موضعها، فان هذا الرجل او هذا العبد رجلا كان او امرأة لا يصح له الاسلام، لانه اتى بلا اله الا الله واتى معها بنا. فاذا تنبهت لهذا عرفت ان العمل له دور اساسي في الحكم بالاسلام ظاهرا، لكن التعبير الذي اذكره هو تعبير اهل العلم ليتفق المسموع مع المقروه، ليتفق المسموع مع المقروه. ثم اذا عرفنا ان شهادة ان لا اله الا الله هي تحقيق الاخلاص وان محمدا رسول الله تحقيق المتابعة، فقد عرفت ان الاخلاص والمتابعة هما شرطان لا يقبل العمل ولا يصير العمل عبادة الا بهما. ويدل على ذلك ادلة من الكتاب والسنة. فاما ما يدل على شرط الاخلاص من الكتاب فمثل ما جاء من قول الله تعالى ألا لله الدين الخالص، ومثل ما جاء من قول الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، ومثل قول الله تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، إلى غير هذا من الأدلة القرآنية الكثيرة التي تدل على جدية الإخلاص في العمل التعبدي. ومن السنة مما يدل من السنة على شرط الإخلاص ما جاء من حديث عمر بن الخطاب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذا الحديث صدر به البخاري مصنفه وجامعه. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى هو بيان أن الأعمال تتميز بالنيات، وأن العبد يكتب له من الأجر بحسب مقصوده، بحسب ما نوى من مقصود بالعمل. فإن هاجر مثلا كما ضرب المثال بالهجرة لأنها من أعظم الأعمال في دين الله بعد الإسلام، ومن أعظم الأعمال في زمنه صلى الله عليه وسلم كهجرة حسية، لأنه لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ولي. فمن اعظم الاعمال في زمنه صلى الله عليه وسلم بعد الاسلام الهجره. فضرب المثال بهذا العمل فقال من اتى هذا العمل فليس الامر معول على الاتيان فحسب، بل لا بد مع الاتيان من الاخلاص. فمن كانت هجرته المقصد فيها والوجهه فيها الله ورسوله فهو لله ولرسوله. ومن كانت هجرته يعني عمل الصالح، ولذلك اذا حذفت كلمة هجرته وضعت صيامه وضعت صلاته وضعت حجه وضعت دعوته وضعت ذكره وضعت اسلامه اي عمل من الاعمال، فمن كانت صلاته لله ورسوله فصلاته لله ورسوله، ومن كانت صلاته لدنيا يصيبها او امرأة ينكحها فصلاته الى ما صلى له. فهكذا، فهذا بيان الإخلاص. ومنه أيضا ما أخرجه مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول رب العزة تبارك وتعالى أنا أغنى الأغنياء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، من عمل عملا حتى لو كان صحيح حتى لو كان صواب أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. ومما يدل على شرط المتابعة وهو تحقيق مقتضى وأن محمدا رسول الله من الكتاب مثل ما جاء من قول الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، فهذا أمر. وكذلك مثل ما جاء من قول الله تعالى: اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. ومثل ما جاء من قول الله تعالى: ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ومن السنة مما يدل على شرط المتابعة التي هي تحقيق مقتضى وأن محمدا رسول الله، ما جاء من قول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة عند البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رد: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ورد مصدر بمعنى مفعول، يعني مردود، أي فهو رد من أصله لأنه جاء على غير وفاق الشرع. فمن صلى أو صام أو لبس في الحجاب من امرأة أو أطلق لحيته من رجل أو زكى أو حج أو اعتمر أو أي عمل من الأعمال ليس على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا على الطريقة ولا على الصراط الذي نصبه الله عز وجل، فإنه مردود على صاحبه وإن أخلص فيه. لأن شرط موافقة الشرع هو شرط أكيد كشرط الإخلاص في صحة العمل التعبدي. ومن ذلك أيضا من السنة ما يدل على شرط المتابعة أيضا غير حديث عائشة رضي الله عنها، ما جاء من حديث عرباض بن سريج، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإنه من يعش منكم بعد فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل ضلالة في النار. وفي رواية: كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. تنبه، وكل بدعة ضلالة. إذن فلا بد من الإخلاص والمتابعة. طيب، كيف تحقق الإخلاص وقد عرفت معناه وعرفت شرطيته في الأعمال؟ وكيف تتحقق المتابعة وقد عرفت شرطها وأنها شرط أكيد لا يقوم العمل إلا به مع الإخلاص؟ فأما تحقيق الإخلاص فهذا يكون بأن يجعل العبد ربه تبارك وتعالى المقصود بالعمل وحده. أن يجعل العبد ربه هو المقصود بالعمل وحده بعدما ينزله المنزلة التي تليق به. يعني أنت مطالب أن تقدر الله قدره، ثم بعد أن تقدره قدره تجعله المقصود بالعمل، فلا ثواب يرجى إلا منه، ولا خوف من العقاب إلا منه، ولا منع ولا عطاء ولا سلب ولا إجاب إلا منه جل وعلا. فأما إنزال المنزلة التي تليق به فهي إنزاله المنزلة التي تليق به ربا وإلها وذو أسماء وصفات العلى. فأما كونه رب فهذا أمر لا يخفى على أحد، فهو رب العالمين وخالق السماوات والأرض وما فيهن، وهو سبحانه وتعالى مدبر الأمر، وهو المالك المسيطر المتصرف، له الأمر في الأولى والآخرة، إليه يرجع الأمر كله، وهو على كل شيء قدير جل وعلا. فهو سبحانه وتعالى الخالق، فهو سبحانه وتعالى المالك، فهو سبحانه وتعالى له الأمر، وإليه ترجعون جل وعلا. فهذا هو مقتضى ربوبيته، وغير هذا كثير. وأما إقداره قدره كونه إلها، فهذا معناه إفراده بجعله المقصود، بجعله المحبوب، بجعله المخاط، بجعله المتوكل عليه، بجعله المرجو. فلا يدعى إلا هو، ولا يستغاث إلا به، ولا يسأل الأرزاق إلا هو، ولا يخاف على فوات رزق أو فوات أجل إلا منه سبحانه وتعالى، ولا يرجى تحصيل رزق أو خير من مال وأهل وولد إلا منه جل وعلا. فلا يرجى شفاء لمريض إلا منه، ولا يرجى برء لمبتلى إلا منه، ولا يرجى كشف لمضرور إلا منه، ولا يرجى خيرا ولا كشف ضر ولا رفع شر إلا منه جل وعلا، بيده الأمر وهو على كل شيء قدير. فإن زاروا تلك المنزلة كمقصود ومرجو ومخاف ومحبوب، هذا هو إقداره حق قدره كإله. ثم إقداره حق قدره أنه ذو أسماء وصفات العلى، وهو أن تؤمن أنه سميع بصير حليم عليم، أنه سبحانه وتعالى له وجه وله يد وله ساق وله ذات منزهة عن المسيح، لأن الله قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير جل وعلا. فنزه نفسه عن المثيل، ونزه نفسه عن الشبيه، مع إثبات ما يليق به، إثبات السميع المقتضي لإثبات السمع، وإثبات البصير المقتضي لإثبات البصر. وتعالى الله عز وجل علوا كبيرا، فتؤمن بأنه يتكلم ويفعل ويشاء ويقدر ويدبر ويخلق ويحيي ويميت، وينزل إلى السماء الأولى سبحانه وتعالى، ويحيط علمه بكل شيء، ويسمع ودق كل يسمع ما لا يسمعه أحد سبحانه وتعالى، ويرى مكانك ويسمع صوتك ويعرف ما في نفسك، يعلم كل شيء تبارك وتعالى، لأنه فعال لما يريد، لأنه سبحانه وتعالى ذو أسماء وصفات العلى. فتحقيق الإخلاص يكون بذلك، أن تقدر الله قدره ربا وإلها وذو أسماء وصفات العلى، ثم تجعله المقصود بعملك، فلا تقصد غيره جل وعلا. وأما تحقيق المتابعة فهو الوقوف، مع كل عمل أو عند كل عمل على ما جاء من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا يتحقق، كيف يتحقق هذا؟ هذا يتحقق بأن تعرف لكل حكم من الأحكام ولكل مسألة من المسائل الصيام والصلاة والزكاة والحج، حتى اللحية، حتى استخدام السواك، حتى دخول البيت، حتى دخول الخلاء، حتى كل صغيرة وكبيرة من أمر دينك ومن أمر تعبدك ومن شأنك، تعرف كيف تعرف فيها أو تقف فيها على أمرين. كل مسألة شرعية، كل أمر شرعي تقف فيه على أمرين. تنبه معي، الأمر الأول الحكم، والأمر الثاني الكيف. فأما الحكم فهو أن تعرف هل أمر الله عز وجل بذلك، هل أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم، هل حرم الله عز وجل ذلك أو حرمه رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنك قد ترى أن شيئا حراما وليس بحرام، وترى أن شيئا واجبا وهو ليس بواجب، فلا بد من معرفة الحكم. فمثلا الحجاب الشرعي للمرأة مثلا، أو اللحية للرجل، هل
هي مندوبة؟ هل هي مباحة؟ هل هي مكروهة؟ هل هي حرام؟ هل هي واجبة؟ لابد أن تقف على الحكم. ما حكم إطلاق اللحية؟ هو واجب مثلا، وهذا هو صحيح أنه واجب، وأن حلقها حرام، وأن الحجاب للمرأة واجب، وأن تركه حرام، وفعل الحرام موجب للفسوق، يعود بلغة الخزان. فإذا عرفت الحكم عرفت ذلك من كتاب الله. يبقى المتابعة أن تعرف في اللحية مثلا الحكم ما حكمها، لابد أن يدل على ذلك دليل من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هل هي حرام؟ هل هي مندوبة؟ هل هي حلال؟ هل هي واجبة؟ إذا فثبوت الحكم ليس من قول قائل، حتى وإن رأيت في كلام العلماء من قال أنها واجبة ومن قال أنها مندوبة ومن قال أنها كذا، فإن هذا محاولة منهم رحمهم الله جميعا للوصول للحكم الشرعي. فلا بد من التدقيق بحسب وسعك لمعرفة الحكم. هذا هو الأمر الأول الذي ينبغي أن تقف عليه لكل أمر شرعي. والثاني الكيف. فإذا عرفت أن اللحية مثلا واجبة إطلاقها واجب، وإذا عرفت المرأة مثلا أن الحجاب واجب، إذن فهذا الحكم وهو الوجوب، يعني مدية العمل، يعني أن يأثم تاركه. طيب بعدما عرفت الحكم الكلف، كيف يؤدى هذا الأمر؟ يعني كيف يطلق العبد لحيته؟ كيف تلبس المرأة حجابها؟ فإذا عرفت الحكم ولم تعرف الكيف خالفت الاتباع، لأنك قد تعمل بالعمل الذي تعرف حكمه على غير الصورة الشرعية. وهذا هو الذي دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول في أكثر من موقف متعلق بأركان الإسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي لتأخذوا عني مناسككم، ها أنا ذا فاعل فافعلوا مثل ما أفعل. فإن مثل هذه الأقوال هي دعوة صريحة لمعرفة الكيف، هي دعوة صريحة لمعرفة كيفية الحكم. فإذا عرفت أن حكم اللحية واجب، أو عرفت المرأة أن حكم الحجاب واجب، أو عرفت أن بر الوالدين من أعظم الطاعات بعد الإيمان بالله، فهذه أحكام. بقي أن تعرف الكيفية، فمعرفة الكيفية أيضا من الشرع. معرفة الكيفية، فإنما عرفنا أن الصلاة ركن من أركان الإسلام، وأنها من أعظم الواجبات، وأنها يكفر تاركها، عرفنا هذا الحكم من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم من خلال بيان أهل العلم الأفاضل. طيب لكننا لو وقفنا بالأمر عند معرفة أن الصلاة ركن من أركان الإسلام دون أن نعرف الكيفية، وقعنا في خلط شديد، وقد نصلي صلاة لا تسمن ولا تغني من جوع عند الله فترد علينا. فلم نقف عند هذا، بل وتعلمنا كل صغيرة وكبيرة من أحكام الصلاة من الشرع، وهذا ما يعرف بالكيف. إذن تحقيق المتابعة، تحقيق المتابعة يكون بالوقوف على أمرين: أولا حكم الأمر، حكم المسألة، ثانيا كيفيتها. وإن كثيرا من الناس ليخالفون الاتباع من باب الكيفية أكثر من مخالفتهم إياه من باب الأحكام، لأن كثيرا منا يعرف الحكم. يعني مثلا ما ترى الحجاب من تبديل وتغيير، وما ترى من تساوي الناس في إطلاق اللحية ومن قصهم منها وتقصيرهم إياها وجعلها شيئا يسيرا على الوجه، ما يحدث ذلك لإنكارهم لحكم الأمر، بل إن المرأة تؤمن بأن الحجاب واجب لكنها لا تعرف له كيفية، فتتحجب لما ترى إما تقليدا لأهلها أو سيرا على عرفها أو جهلا منها بالأمر. فعندما يجهل الإنسان بالكيفية فلا بد أنه سيخالف الاتباع، وعندئذ قد يرد عليه عمله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه. وهذا يتعلق أكثر بالكيفية منه بالحكم. إذا بذلك تكون قد عرفت كيف يتحقق الإخلاص وكيف تتحقق المتابعة. فإذا عرفت كيف يتحقق الإخلاص وكيف تتحقق المتابعة، بقي أن تعرف أن الإخلاص والمتابعة هما تحقيق مجمل لمقتضى لا إله إلا الله. واعلم عبد الله أن الاستقامة على تحقيق الإخلاص والمتابعة لا يكون إلا بالقيام على ما ذكرت لك وترك ما يضبهما. تنبه، وترك ما يضبهما. فإن الإخلاص يضاده الشرك، وإن المتابعة يضادها الابتداع. فإن الإخلاص لا يسلم لأحد إلا إذا حققه من جهة وبرئ مما يناقضه من جهة. تنبه، فإن الإنسان قد يحقق الإخلاص لكن لا يبرأ مما يخالفه فيكون ذلك سببا لضياع الإخلاص. وبعبارة أوضح وأبسط، إنك إذا ما أخلصت لله وأقدرته حق قدره وقصدته بالعمل، فإن لم تتق الشرك صغيره وكبيره فإن ذلك مدعاة لضياع الإخلاص. إذن فالإخلاص يتحقق بما ذكرت وبترك ضده، والمتابعة تتحقق بما ذكرت وترك ضده. فأما ضد الإخلاص فهو الشرك. وإذا قلنا الشرك فإن الشرك والكفر والفسوق والعصيان والظلم كلها ألفاظ عند إطلاقها تدل على معنى واحد، كلها ألفاظ تدل على إطلاقها أو عند إطلاقها على معنى واحد. فإذا قلنا إن الإخلاص هو إقدار الله حق قدره وجعل المقصود بالعمل وحده، والبراءة من الشرك، البراءة من الكفر، البراءة من العصيان المطلق، البراءة من الفسوق، فإن هذه الألفاظ جاءت الكتاب عند إطلاقها يراد بها ما يناقض الإخلاص. والإخلاص له أصل وله كمال، فما يناقض الأصل يصير صاحبه كافرا يخرج من الملة، وما يناقض الكمال ينقص إيمان صاحبه. فأما ما يناقض الأصل فهي ما تعرف بنواقض الإسلام، ومنها نواقض عقدية، ومنها نواقض قولية، ومنها نواقض عملية. فإذا وقع الإنسان في شيء من هذه النواقض انتقض، انهدم، ضاع أصل الإسلام، أصل الإيمان، أصل الإخلاص. فمن النواقض العقدية الشك في اليوم الآخر، والشك في نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، والشك في القضاء والقدر، والشك في البعث بعد الموت، والشك فيما هو فوق ذلك في حقيقة وجود الله عز وجل. فإن مثل هذه الأمور العقدية هي نواقض للإخلاص، أو بعبارة أصح نواقض لأصل الإخلاص. ومن النواقض القولية سب الله وسب رسوله صلى الله عليه وسلم وسب كتابه وسب الملائكة كجبريل عليه السلام، وكذلك كل تنقيص او تعجيب في جلال الله عز وجل او في جلال رسوله صلى الله عليه وسلم او في شان كتابه جل وعلا او في شرعه سبحانه وتعالى. وكذلك الاستخفاف من الاسلام او وصف الاسلام بانه سبب للتخلف وسبب للضياع وسبب للرجعيه وسبب لقصور الانسان عن حياته. ومن المواقف العمليه السجود لصنم ونحوه وتعليق الصليب على القبر. ومن النواقض العملية ترك الصلاة. ومن النواقض العملية الحكم بغير ما أنزل الله تبديلا للشرائع. ومن المسائل العملية النواقض العملية السحر وغير هذا مما ذكر العلماء له تفصيلا. فهناك مثلا رسالة نواقض الإسلام لمحمد بن عبد الوهاب، أو مثلا الإعلام بقوافع الإسلام لابن حجر الهيثمي، ذكر فيها جملة من هذه النواقض ومن هذه الأمور التي يضيع بها الإخلاص أو التي يضيع بها الإيمان. فهذه أمور تناقض أصل الإخلاص، تناقض أصل الإيمان. وأما الأمور التي تناقض كمال الإخلاص وينقص إيمان العبد بها ويصير مشركا شركا أصغر أو كافرا كفرا أصغر، فإن هذا كثير. فمنه العقد كالرياء والتعلق بالدرهم والدينار ومحبة الأهل والولد بما يتخلف بسببها عن الواجب او يقع في حرام. فالرياء كما تعرفون اخوف ما يخاف عليكم الشرك الاصغر. قال رسول الله وقع على الرياء. وايضا تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس وانتكس واذا كيك فلا انتقص. وايضا قل ان كان اباؤكم وابناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقتربتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. تنبه. فعندما تتعلق محابك بأسباب الدنيا بما يصرفك عن واجب أو يوقعك في حرام فأنت ممن يدخل في هذه الآية أعاذنا الله وإياكم من ذلك. فهذا من الشرك الأصغر العقدي. ومن الشرك الأصغر العملي كثير. منه الحلف بغير الله، كأن يقول الرجل والنبي ورحمة أمي ورحمة أبويا والنعمة وحياة أبوك وحياد اللي جابوك بالذمة إلى غير هذا مما فيه حلف بغير الله. إنما الحلف يكون بالله. وفي الحديث من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. ومن الشرك الأصغر القولي أيضا التفخف على القدر باللسان مع إيمان القلب بالقدر. فإن تسخط العبد بقلبه على القدر كفر. أما إن كان باللسان فحسب، يعني كلمة، مجرد كلمة كده، زي مثلا لو أني فعلت كذا كان كذا، أنا ما أعرفش إيه اللي خلاني جيت في الوقت ده، ما كان ممكن ما يحصلش اللي حصل ده. أو إن مثلا يقول هذا يوم شؤم، هذا يوم قبيح، هذا يوم ندم، وهذا يوم لا يوصف، يوم كذا، يوم، ويسب الدهر ويتسخط على القدر بلسانه
فهذا من ضروب الشرك الأصغر القولي، من ضروب الشرك الأصغر القولي. ومن ضروب الشرك الأصغر العملي تعليق الشمائل والأحجبة كالذي يعلق على سيارته نعلا، أو حدوة لحيوان، أو يعلق على باب بيته حيوانا محنطا عرسا وبحر ونحوه، أو يتخذ حجابا على صدره، أو يعلق كميمة في ذراعه، أو خرج زرقاء ليمنع الحسد، أو ما يعرف عند الناس بخمسة وخماسة أو مشابة، أو ينذر لغير الله من باب أن هذا المكان الذي ينذر فيه فيقبل الله فيه أكثر من غيره. أما إذا نذر لغير الله ظنا أن المنذور له يستحق أن ينذر له فهذا شرك أكبر، فهذا شرك أكبر. فتعليق الأحجبة والسمائم والعود جاي مثلا من العادات الجاهلية التي ورثها الناس بدعوى أن هذا يمنع العين لما يذبح الأضحية أو يذبح ذبحا قربة إلى الله، يأخذ بكفه ويطبع على الجدران والسيارات وما شابه. فإن هذا مربوط بمعتقد قديم، قد لا يكون عند من يفعل ذلك، قد يكون لا يدري ماذا يفعل، لكن هو يقول هذا يمنع العين، كأن هذا إشارة. وهذا من طقوس الشرك الأكبر التي ينبغي أن تتنبه لها. فإذا وقع الإنسان في شيء من هذه المحرمات العقدية والقولية والعملية فإنه بذلك يكون قد وقع في الشرك الأكبر الذي يناقض كمال الإيمان، فينقص إيمانه. ولك أن تعرف، لك أن تعرف يا أخي أن الشرك الأصغر أكبر من الزنا، وأكبر من الربا، وأكبر من القتل، لأنه أكبر من الكبائر. فأكبر شيئا من الكبائر هو قبل الشرك على طول الشرك الأصغر. فقولك والنبي أعظم من الزنا، وقولك رحمة أمي والنعمة أعظم من الربا، لكن الزنا أشد منها. ففرق بين أن يكون الأمر أعظم فسادا وبين أن يكون الأمر أعظم حرمة. فقد يكون الشيء أقل في الحرمة وفساده أشد، وقد يكون الشيء أشد في الحرمة وفساده أكبر. فقد يدخل الإنسان لصدمة فهذا ذنب ليس بعده ذنب، لكن فساد هذا الذنب قليل. وقد يمشي الإنسان بالنميمة أو يساهل الدعارة فيكون فساد هذا أشد من فساد السبول لسبب، مع أن فساد المشي بالنميمة وتسهيل الدعارة الذنب ذلك أقل من ذنب السبول لسبب. فتنبه. ولذلك جعل الله عز وجل القول عليه بغير علم أعظم من الشرك من حيث الإفساد وليس من حيث رتبة الإثم. قال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قل إنما حرم ربي الفواحش والإثم والبغي بغير الحق أكبر منها، والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا أكبر منها. بعدين: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، قد يكون الإنسان يقول كلمة على الله بغير ما يعلم، ولا يقصد الكفر ولا يقصد الابتداع ولا الضلال، لكن تفسد في الناس وتمشي بالناس دينا وتتبدل السنن بسببها. هل هذا يعني أن هذه الكلمة تكون أعظم من الشرك في حقه؟ لا، بل إن إفسادها أعظم. ففرق بين أن يكون الفساد أعرض وبين أن يكون الإثم أكبر. الإثم أكبر. فقولك والنبي إثمها أعظم من الزنا، وإن كان الزنا أفسد. قولك رحمة أمي والنعمة إثمها أكبر، وإن كان الربا فساده أعظم.
فنعوذ بالله من هذا وذاك، ونسأله أن يهدينا جل وعلا لما فيه الرضا. فهذا الكلام الذي أقوله لك يترخص في أن تعرف أن الإخلاص له أصل وكمال. عرفت كيف تحقق الإخلاص؟ بالقيام على تحقيقه وترك ما يضاده. فما يضاد الأصل هو كفر أكبر، وما يضاد الكمال هو كفر أصغر. وعرفت بعض الأمور وبعض الصور من الكفر الأكبر أو الشرك الأكبر العقدي والقولي والعملي، وعرفت أيضا بعض الصور من الشرك الأكبر العقدي والقولي والعملي. فإذا أردت تحقيق الإخلاص الذي لا يقبل العمل إلا به ولا يصح إسلام إلا بك إلا به، فإنك لا بد أن تحقق الإخلاص كما علمتك، ثم تبرأ مما يضاده وتحذر ما يضاده. فقد تبني البناء وتضع ما يهدمه أو تأتي ما يهدمه. فالأمر ليس في البناء بل والمحافظة على البناء. ولذلك علمنا الله عز وجل أن نقول ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، لأن العبد قد يبني بناءه ثم يهدم ثم يهدم. ثم الركن الثاني الذي جاء ذكره في الحديث، وهو من حديث عبد الله بن عمر وغيره، وهو حديث كما قلت مخرج في معظم كتب السنة وعند البخاري ومسلم، بل هو متفق عليه وبينت ذلك في المقال الأول. جاء فيه وإقام الصلاة، والصلاة عباد الدين، وهي الركن الثاني بعد الشهادتين، وهي المقام العملي الذي لا يقل عن الشهادتين، لا يقل عن الشهادتين أهمية من حيث أنه علامة على الملة. فالصلاة هي الفارق العملي بين المؤمن والكافر، الصلاة هي الفارق العملي بعد التكلم بالشهادتين. بعد التكلم بالشهادتين فإن فرقنا بين القول والفعل من باب الاصطلاح، فإن أول أمر بعد التكلم بالشهادتين كقول، أول أمر عملي وأهم أمر عملي وفعلي يفرق بين الكفر والإيمان عند العبد الصلاة. ولذلك جاء لها تعظيم في الشريعة لا تعلم مداه إلا إذا تعلمته. ولذلك ينبغي أن نعرف ابتداء قبل أن نتكلم عن بعض أحكام الصلاة لتكون عونا للمبتدئ وعونا لمن يطلبها، لابد أن نعرف عظم قدر الصلاة في دين الله، وكيف أن الله تبارك وتعالى عظم قدرها. وأتناول ذلك معكم من خلال ما جاء في الصلاة من آيات ومن أحاديث تبين ذلك الأمر. فعلا يرحمني الله وإياك أن الصلاة هي من الأمور العظيمة التي جاءت في القرآن، وتكرر ذكر الصلاة وليس تصريفات الصلاة، بل لفظ الصلاة، مش المصلين أو الصلوات، لكن لفظ الصلاة فقط تكرر عبر آيات القرآن البينات.